الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاسال الله جل جلاله ان يجعلنا دائما واياكم ممن وفق في قوله وعمله، وزاده العلم بصيره في دينه، وكان حجه له لا حجه عليه. كما نساله سبحانه الثبات على الدين وعلى العلم النافع، وان يوفقنا الى ما فيه رضاه، وان يجنبنا ما يسخطه ويأباه، انه سبحانه جواد كريم. نجيب عن بعض الاسئله. قال شخص: انتهت مده مسحه بعد صلاه العصر، ثم لما جاء المغرب شك هل خلع خفيه وتوضا ام مسح على المسح السابق، فماذا يعني؟ من القواعد المقررة أنه عند طروء الشك يبنى على اليقين، والبناء على اليقين أصل من أصول الشريعة لما اشتبه على الإنسان علمه، فيرجع إذا شك إلى ما لا شك فيه، وهذا داخل تحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله: فليطرح الشك في الصلاة وليبني على ما استيقن. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. فهنا إذا تيقن خروج مدة المسح وشك هل تطهر أم لم يتطهر، فالأصل ما تيقن، وهو أنه خرج في المدة ولم يتوضأ، لأنه على الصحيح إذا انتهت المدة فإن الذي مسح يجب عليه أن يخلع الكفين أو الجوربين وأن يتوضأ من جديد. فإذا في حالة هذا السائل فإنه يجب عليه أن يعيد، إذا كان صلى المغرب على هذه الحال فيجب عليه أن يعيد، لأنه يبني على اليقين. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية؟ لا أعلم هذا أنه جاء في العيد الجمعة وعلى أساس حديث الغاشية، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في القراءة والجمعة، يعني في أغلب الأمر، أن يقرأ بسبح والغاشية، وقرأ بغيرها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، لكن هذا قراءة الجمعة في الركعة الأولى، وقراءة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية رواها مسلم في الصحيح في أواخر أحاديث القراءة في الجمعة، وهي سنة في صلاة الجمعة. أما صلاة العيد فلعل من قرأ، إن كان أحد قرأ بها بناها على القياس، لكن الذي جاء هو قراءة السبح والغاشية، وربما اجتمع يعني الجمعة والعيد في يوم واحد فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، يعني بسبح والغاشية. أما الجمعة في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، فهذه إنما هي في صلاة الجمعة، لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: الأولى سبح والغاشية، الثانية الجمعة والمنافقون، وهاتان أكثر، وسبح أكثر والغاشية، ثم يليها
الجمعة والمنافقون، ثم أنه قرأ أيضا الجمعة وعلى أساس حديث الغافل. هذه ثلاث سنن عنه عليه الصلاة والسلام في قراءة الجمعة. معنى قوله منه بدأ وإليه يعود، قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل جلاله منه بدأ وإليه يعود، يعني منه جل جلاله بدأ قولا وكلاما وتنزيلا، فلما تكلم به سمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمع. وقولهم وإليه يعود يعني في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن، فيكرم الله جل وعلا كلامه أن يبقى في الأرض ولا ثم من يعمل به، فيسرى على القرآن في ليلة من الأوراق من الصحف ومن الصدور فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. قل هل ورد نهي عن حلق العلم يوم الجمعة؟ نعم، هذا جاء في حديث رواه عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا عند أكثر أهل العلم على الكراهة، ومحله أن يكون الناس يستعدون لسماع الخطبة قبل الصلاة ثم هم يتحلقون، وهذا التحلق النهي عنه لعدة تعليلات. الأول أن التحلق والناس ينتظرون الخطيب سبب لقطع الصفوف، والتعليل الثاني أن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة سبب للحديث من المتحلقين في غير قراءة القرآن والذكر وتفريغ القلب والنفس لسماع الموعظة وسماع الخطبة التي هي فرض في صلاة الجمعة. وليس النهي مطلقا عن التحلق في كل أجواء يوم الجمعة، فلو كان ثم حلقة علم بعد الفجر فلا بأس، بحيث لا تطول حتى تشغل الناس في صلاة عن صلاة الجمعة، أو كانت حلقة بعد صلاة الجمعة، أو كانت حلقة بعد العصر، فهذا لا بأس به، لأن المقصود من الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره السابق هو التحلق كما هو لفظ الحديث قبل الصلاة يوم الجمعة. ولهذا كان من عمل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره عنه من ترجم له انه كانت له حلقة عظيمة في التحسير يلقيها بعد صلاة الجمعة، يعني بعد ان يفرغ الناس من الغافلة في الجمعة وينتهون فيبدأ التدريب في التفسير يوم الجمعة. قالوا وفسر سورة نوح مدة سنة، يعني كل يوم بعد صلاة الجمعة، المقصود على هذا يحمل النهي. وأن لو كان هناك في المسجد إقبال على الطاعة هناك يأتون إلى المسجد من الصباح الباكر أو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس، فهنا يكون النهي واردا عن التحلق، لأنه يشغل الناس عما أتوا له.
نعم، بعضهم يستعمل استثناء شكل الشمس في نية تحدث بعد أن يخطب في الجمعة ويصلي الناس يقوم في الناس
لا الموعظة ليس السلام العلم غير الموعظة لأن خطوة الجمعة المقصود منها الموعظة كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يعظون الناس ولهذا قال جمع من أهل العلم أن الموعظة واجبها الركن في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أنها هي المقصودة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ومثلها الوصية بالتقوى وأشباه ذلك وإذا كان الحديث بعد فراغ من الصلاة الموعظة والتذكير فهذا ليس بجيد إذا كان يعتاد أما إذا كان للمناسبة أو لحضور عالم استفاد من علمه وكان الأمر إماما فهذا ربما فعله بعض أهل العلم لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يعظ الناس بعد الجمعة ولا صحابته أيضا لا يعظون أما العلم فالعلم في كل جنب في كل وقت العلم ليس موعظة بالمعنى الخاص وإن كان موعظة بالمعنى العام قراءة بعض الأشياء بعد صلاة الجمعة في الجمع الأول كان يقرأ أخبار الفتور كان يقرأ أخبار أو أوامر ولي الأمر نحو ذلك كان يقرأها لعلمها يعني في القرن الثاني والثالث يقرأونها بعد صلاة الجمعة لحضور الناس نكتفي بهذا القدر أم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعجل له الثواب ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها يريد رحمه الله تعالى أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في أركان الإيمان ويجب الإيمان بها ودخولها في أركان الإيمان من جهتين الجهة الأولى أنها غيب والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله جل جلاله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم الجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان بها واجب. إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك يجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به، وقد خص الله جل وعلا أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، فهي أولى وأولى صفات المؤمنين، كما قال جل جلاله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا كله إيمان بالغيب. ويريد أيضا رحمه الله بإيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دله عليه عقلهم، فإن طوائف أنكرت وجود الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن، فنفوه لأجل ذلك. وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. هذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى في تعريف الأسرار. الأسرار جمع شرط، والشرط هو العلامة. التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. والأسرار أسرار الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دنيا فتكون أشراطا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأسرار الصورة. قد جاء ذكر كلمة الأسرار في القرآن الكريم في سورة محمد، قال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرارها. وأفادت الآية فائدتين: الأولى أن الساعة لها أسرار وعلامات، والفائدة الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة، ومنها ما يكون قريبا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكروا عنده الساعة قال إنها لن تكون حتى تروا قبلها عشر آيات، فدل ذلك على أن ثمة أسرار قريبة منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات. والآيات جمع آية، وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث لا يكون فيه لب. المسألة الثانية أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: أشراط صغرى ووسطى وكبرى. والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس فهم ما يدل عليه من وجود الوسطى، وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. أما تعريف الأشراط الصغرى فهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. وحصلت من أشراط الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى. سيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي صغرى، وما بعد من عهده فهي وسطى، إلى حدوث الأشراط الكبرى. الأول هو المعتمد في ذلك. المسألة الثالثة: الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على نفسه أو جنه، بل هو آيات ودلائل على القرب، فتارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس. وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم، إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا جدا، ومما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأكل فيكم كصعاص الغنم، ثم إفاضة المال، إلى آخر الحديث. ومنها مما حدث، هذه حدثت قريبا من عهد عليه الصلاة والسلام، ومنها مما حدث بعيدا عن عهده عليه الصلاة والسلام: النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و600، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ومنها ما يكون قريبا من الأشراط الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والكبرى ألف فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة، وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأنه لا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث، وكان خبره صدقا ويقينا. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو من أشراط الساعة كذا، أو أعدد بين يدي الساعة كذا، هذه كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور، وحدوثها حقا وكان حقا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لهذا كان التحديث لأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين ويقوي الإيمان، وهو من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى يعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا جدا. وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حسنان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث، ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة يعني من جهة الوقوع. وهنا ذكر الصحابي رحمه الله في هذه الجملة ذكر أربعة من أشراط الساعة، ذكر خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال، وهذه أربعة من عشرة أشراط. وإنما ذكر هنا الأشراط الكبرى لأنها هي العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. وهذه العشرة هي خروج الدجال، وهي مرتبة حدوث كما نسوقها. أول ما يحدث خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خطوط، خط بالمشرق وخط بالمغرب وخط بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس، ثم خروج النار التي تحفر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب الدخان، هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس، فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. أما الآية الأولى الكبرى وهي التي نص عليها هنا، وهي خروج الدجال، فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه، وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله جل وعلا بالخروج، وأنه بشر من جنس البشر، لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة. مكتوب بين عينيه كفراء، هذا الشروط يقرأها كل مؤمن يعني كافر، يعطيه الله جل وعلا من القدرة ما تحار معه الألباب، فيقول للناس إني ربكم، فيكون معه جنة ومعه نار، ويكون تكون فتنته تستمر في الأرض 40، وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض، لأنه يدعي أنه رب العالمين وأن معه جنة وأن معه نار وأنه يحيي الموت، فيأتي في ذلك وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسها، ويخرج إليه شاب فيقول له أنا ربك، فيقول له أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس أنا أقتل هذا ثم أحييه، فيقتله ثم يحييه، فيقول قد وجدت الآن بفاعلة، يعني أنك الدجال. وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض، أو خير الناس على وجه الأرض في زمان. والدجال لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة، معروفة في كتب السنة وفي كتب من ألف في أسرار الساعة، لكن ننبه في هذا على عدة أمور. الأول أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي جاء فيها أنه حي وأنه رضي إما في المدينة كقصة ابن صايد أو ابن صياد، أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرعوه فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يدل على أنه كان في ذلك الزمن وأنه يبقى إلى وقت خروج، وإنما في قصة الجزيرة وقصة الرجل المحبوس والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم المعروف، من العلماء من حكم عليه بالسجود، ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على خص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستمر الحياة. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله جل وعلا في وقت من الأوقات ثم يعلم بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا جل جلاله. وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى، وإنما يكون قريبا من خروج الدجال. والمهدي سمي مهديا لأن الله جل وعلا يهديه ويسلكه إليه، كما جاء في حديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني أن الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة، فيعود بالكعبة ثم يأتيه الناس ويأمرونه بالخوف ويبايعونه. وقوله عليه الصلاة والسلام يخلفه الله في ليلة، اختلف العلماء فيه هل معناه أنه يخلفه في أمر دينه ولم يكن صالحا، أو أنه يخلفه لأمر الولاية وإمارة الناس. والأظهر هو الثاني، أنه يخلفه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم، وهو من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب، واسمه قسم محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وجاء في الأحاديث صفاته، وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، يعني الذي في جملته لا في أفراده، يدل على أن المهدي آخر الزمان قرب خروج الدجال. وتتفق المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم. وقصة الناس القصة المعروفة التي لا مجال للصرح بها، أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته، ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن. ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء ترقيه نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، وهذه المنارة ثم يدرك الدجال بباب لب فيقتله هناك وأصله في مسلم، وهذا عند قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي. والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق، فما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى بن مريم ثاني الآيات، ثاني أطراف الساعة نزول عيسى بن مريم، والله جل وعلا دل على نزوله في القرآن بقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا يقصد فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويكون الماء في عهده أو في وقته حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم. من أهل العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى ابن مريم، وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به قبل موته، يعني قبل موت عيسى بن مريم، لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك. ظاهرها أيضا وهو قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني عيسى بن مريم عليه السلام قبل موته، يعني موت عيسى أيضا بن مريم عليه السلام. وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف، وهي قوله جل جلاله في ذكر عيسى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وفي القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة. والعلم هو العلامة والشرط، علم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. ويرويها من بعده لمن بعده يقول: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بعيسى عليه السلام الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث، ثم يموت، ثم يصلى عليه، يخرج في عهده عليه السلام في عهد عيسى يأجوج ومأجوج. وقد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق، يعني الساعة. وفي سورة الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الآيات فدلت الآيتين فدلت الآيتان على مسألتين: الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك، فهما قبيلان أو قبيلتان كبير أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. والفائدة الثانية أنهم يأتون من كل حدب، قال في آية الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون. فالحدب هو الجهة، وينسلون يعني هذا من النسلان وهو السيف ليلا، وهم يأتون من كل جهة. فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها إلى آخر. فخروج يأجوج وماجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى. ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام فهم يقول، ثم تنكر الأرض التي هم فيها بنكم أجسادهم، فيأمر الله جل وعلا ريحا أو طيورا بحملهم في البحر. الساعة الرابع من الآيات والخامس والسادس ثلاثة سطور: خط بالمشرق، وخط بالمغرب، وخط بجزيرة العرب. فهذه الخطوط الثلاثة خطوط عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها. الزلازل خطوط الأرض تحدث في الأرض، فهي من آيات الله جل جلاله، يبتلي بها ويعذب بها، ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها نصيب، فالغير مألوف. خصوص عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخس معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلها، يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها. طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن كذلك في السنة الصحيحة، كما في قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق وهي حالة غير مألوفة، لأن المعروف أن الشمس تضيع من الشرق ثم تغرب وأن تغرب، فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعهم في الإيمان. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون لكن لا ينفع نفسا إيمانها أن تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها، وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. ثم تخرج الدابة، الدابة حيوان عظيم في الخلقة يعطيه الله جل وعلا القدرة على وصم الناس كما قال جل وعلا في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وإذا وقع القول عليهم يعني بقيام الساعة وبخروج الشمس من مغربها أقربنا لهم دابة من الأرض، قال جل وعلا تكلمهم وفي قراءة أخرى تكلم وهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إن الناس عين بآياتنا إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، من لتكفي الهمزة من عنده وتكفي. وقول تكلمهم وتكلمهم صراحتان صحيحتان تدلان على معنيان مختلفين. أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس وهي حالة، والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس، ويتكلم الناس بلغتهم وبما يفهمون عنه. والعلامة الثانية فيها أنها تسلم الناس بمعنى أنها تسلم الناس، والوسم سماه الله جل وعلا هنا سلما لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب، فإنها لابد فيه من وسم فيها أو من أثر فيه، فتسلم الناس هذا مؤمن وهذا كافر. وهذه هي الآية الثانية. ثم بعد ذلك تأتي ثلاثة من الآيات يرسل الله جل وعلا خطيطة في ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو لم يكن معها أهل الإيمان، فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتعارضون في الأرض كتعارض الأرض، فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح، كما لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله، كما يكون الدخان والدخان حقل مرة في كما في سورة الدخان، ولكنه ليس بالآية العظيمة في الدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة، ذاك دخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد مع الخط والأمر. فمن أهل العلم من قال إن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة، و في الأحاديث أن والسنة أن الدخان حقل في المسلمين يعني حق رعاه المسلمون والمشركون في مكة، و هذا غير خالد. وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قاع عدن، يعني قد يبدأ خروجها من هذا الموسم، ثم تنتشر في الأرض وتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر، تبيت معهم وتقول معهم. وهذا أيضا آية أن نارا، آية عظيمة، أن نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس مع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. ثم بعد ذلك يحصل النفخ الصور، النفخة الأولى، نفخة الفزع، ثم نفخة، ثم تكون 40، ثم بعد ذلك تكون نفخة، ثم نفخة الفزع والصعق، ثم بعد ذلك 40 فتكون نفخة البعث. أعاننا الله جل وعلا على خروجات يوم القيامة، وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره. المسألة الثالثة، خامسة، ما كتب من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مفيد مدقق وما بين متفاهم، ولهذا المعلقات في هذا الباب كثيرة جدا، ويعني ما بين كتب المعلقة مستقلة وما بين شروح في كتب مطولة. لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرج في هذا الأمر، وذلك لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها الدليل، إذا كان الدليل من كتاب الله جل جلاله، أو كان الدليل مما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها ما في جنس أخبار الغيب، لأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهره. فجاز التأويل والمجاز مرفوضا في مسائل الغيب جميعا. أورد هذه الآيات العقلانيات وأن العقل يحصل مثل هذا، هذا كله مردود. ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والصروف ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها، والواجب هو التسليم لها. وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى الشهادة معناها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. كل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص الثالثين وما لم تدركه فيجب التصديق به والإيمان بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه جل جلاله وتقدست أسماءه. والنوع في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام، منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل ويأخذ بما دل عليه العقل، ومنهم من يتأول بعضا، ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لأنها أمور غيبية، وهذا هو الذي ينبغي. وهنا تجد مثلا أن في نزول عيسى عليه السلام وفي المهدي إذا ذهب ويعني جاهد أنه يقول مثلا بالسيف وبالخيل، والسيف والخيل قال فيها عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أو لأعلم أسماء خيلهم ولون وألوانها أو كما جاء عنها عليه الصلاة والسلام، هذا تأثير للحقيقة. وكذلك أطراف الساعة الأخرى مثل أن يأتي خروج الدجال وأن يسمع به الناس، فمن الناس من قام من الدجال مثلا يركب الطائرة، إما قلت في هذا الباب يركب الطائرة، وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن، فهذا مما لا يصلح أن يفتك ولا أن ينفك، بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر، لأنه إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء تتبقى إلى خروج على ما ليس لنا به علم، والنفي أيضا نفيا بما لم ندرك علما. والواجب في هذا التسليم فلا يخوض الناس في عقل الله إن كان في ظاهر الأدلة، فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما نشرت بتأويل أو بمجال يسلكها عن ظواهرها. المسألة الثالثة، عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجب على من يكون حيا أن يؤمن به، ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة فيأتي يتأخر ليتقدم عيسى عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذا فيه الدلالة من أول وهلة، من أول لحظة، على أنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام وليس رسولا متجددا، يعني كما كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكما بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينطبق في حده عليه السلام، ينطبق في حده أنه صحابي أيضا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، وينزل بعد ذلك متبعا له، ويموت على اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا ينطبق على حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. فلهذا بعض أهل العلم ربما الغزا فقال: من رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. ربما ألغز بعض أهل العلم، وليس من الألغاز السابقة يعني المشهورة: من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. والجواب أنه عيسى عليه السلام، لأنه تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل، وهو من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزول، فبعد أن ينزل هو يخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرع. المسألة التابعة، أشراط الساعة، وربما حلا لبعض الناس أن ننزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق انطباقها على ما ذكر. وهذا حلف من حلف المعاصي في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه، وهذا مما لا يتجاهر العلماء عليه كما تحرون فيها تم التحري، لأن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى علم، لأنه إخبار بما تقول إليه أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى علم. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلى تأويله، يعني ما تقول إليه حقائق وأخبار، وهذا ربما لم يظهر لكل أحد، يعني الآية في يوم القيامة، لكن انتظار التأويل يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار. بعضها ظاهر مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموتان يعني الطاعون الذي حصل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة ونحو ذلك، هي النار التي خرجت من المدينة. لكن في بعضها يكون ثم تداعي، هل هو منطبق أو ليس بمنطبق، هل هو ثم أو يعني هذا كتاب منطبقة أو ليس كلام. لهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراط الساعة إيرادها من السارة إنما هو لأمرين: لأجل الإيمان بها، ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا نستفيد منه حكما شرعيا. مثلا حديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالنفاس، وكما في حديث عمر المشهور في قصة جبريل قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها في أعلم المسائل؟ قال: فأخبرني عن أشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الساعة يتطاولون في البنيان. منهم من طبق أن تلد الأمة ربتها على عصر من العصور أو على وضع من الأوضاع، ومنهم من طبق الحفاة العراة العالة رعاء الساعة على وقت من الأوقات. ومثل ما جاء من نطق الحديث مثل: وأن تحدث المرء عذبة صوته، ومثل نهى أن يتباهى الناس، أو من لا تقوم الساعة، حديث الذي استمع: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هل هذا يقتضي جدا هذا الفعل أو لا يقتضي يعني ذما ولا مدحا، يعني هل يحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ فنعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية، وإنما وردت للإخبار بها لتكون دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام، ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره عليه الصلاة والسلام حتى يظهر المسلم له عليه الصلاة والسلام من غير المسلم. لهذا احذر من التطبيق تطبيقها، وخاصة فيما يكتب، فمرة حجمات ومرة فتن ومرة أشياء، من الناس من طبق فأخطأ في ذلك، وهو ربما بنى على تطبيق أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطأ في ذلك خطأ بليغا وظهر بيان خطأه. لهذا ما مقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة وذكر أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ ليس المقصود منه التطبيق، وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين: الأول دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل ذكر أشراط الساعة في دلائل النبوة. الأمر الثاني أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وعلى العموم المباحث مباحث أشراط الساعة كثيرة ألفت فيها عدة مؤلفات، يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد. حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله اختصر جدا في شرحه، واقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. نجيب على بعض الأسئلة. نعم، من أفضلها كتاب النهاية حافظ ابن كثير، إنه محرر، ومن الكتب المعاصرة كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل، وكذلك كتاب إسحاق الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ العلامة محمود بن عبد الله الكويجي رحمه الله تعالى، ونحو هذه. هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إيمان ينفعهم أو إيمان إقرار لا ينفع؟ إذا نزل فقتل الخليل ووضع وقتل الخنزير ووضع الجزية، فآمن به أهل الكتاب واتبعوه ما أمر به من شريعة الإسلام، فإنه ينفع. أما إذا آمنوا به يعني بإيمان بنزول لا بما جاء به ولما دعا إليه، هذا لا ينفع. ما بالله فلا ترجع إلى الأصول العامة. هذا مثل هذا، هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم، لكن هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ لا أحد، ربما يكون قبل ذلك ثم تحدث فتنة، وربما المقصود منه بعض البيوت إلى كل بيوت الأرض. ما رأيكم في القول بأن قوله فقد جاء أشراطها على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله؟ إذا كان المراد بقوله فقد جاء أشراطها الأشراط الكبرى، فهو على نحو قوله أتى أمر الله فلا تستعجله، يعني قرب المجيء ودنا. أتى أمر الله يعني بقيام الساعة، فلا تستعجلوه، يعني قرب جدا. وفقد جاء أشراطها، إذا كان المقصود الأشراط الكبرى يعني فسرت الأشراط الكبرى، لكن جاء بمعنى قرب ودنا نجدها مثل فأتى أمر الله، هذا صحيح. لكن تخطيط لأن الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسرها بالأشراط الصغرى، قال أخبرني عن الساعة، ثم قال له أخبرني عن أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخره كما ذكرت لك آنة، وهذه من الأشراط الصغرى. لأن حمل آية سورة محمد عليه السلام على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل، والأمران وكمال الآية من أمرين أو لا. أنا كم مرة نبهت عليكم السيارة بالرقم كذا لون أبيض صفر مغلقة لباب منزل؟ يا أخوان طلبة علم طبقوا العلم، لا ضرر ولا ضرار. تجي تحضر ساعة تتقرب إلى الله جل وعلا، تضر الناس وراح موعد برجاء بمرور حق له أمام المنزل، ليس حقا له، الطريق أمام، لكن ما هو أمام الباب الخروج والدخول ليس حقا لك، لا في إيقاف السيارة ولا في النظر ولا حتى في الوقوف للحديث. ما حقك أمام وأنت واحد أمام باب الغير وتتحدثان، ليس لك حق فأسا على ذلك إلا إذا أذن صاحب المنزل. فالوقوف وقوف السيارة وسد الباب هذا الأعظم، انتبهوا بارك الله فيكم، يعني هذا من التفريق في الحقوق. ثم المسيح الدجال لم يكن حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد هل هو المسيح الدجال ام لا، وكذلك احكام بعض الصحابه. المساله معروفه من جهه البحث، لكن فيه قصه ابن صعب انه لما ذهب اليه عمر لما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة على السلام لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترى، ثم قال له إني أرى الدخ ولم يكمل، فقال له عليه الصلاة والسلام اخطأ فلم تعدو قدرك، لأنه علم أنه كاهن. لهذا الأظهر فيه أنه كاهن، صفته كانت مقاربة للصفة، لكن الدجال أمره يختلف. ابن قائد مات مع صفة يجمع الناس في ذلك الزمن. أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ لا أعلم. ما علاقة ابن الصياد بالدجال وأربعة الصحابة ابن قائد؟ كان ابن صياد أو ابن قائد كان موجودا في المدينة وظهر عليه بعد بعض العلامات وخشي أن يكون الدجال، لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة، الدجال يخرج من مكان هو فيها محبوس، وهذا الرجل مات ودفن إلى آخره. فالقول أنه هو أن الدجال هو ابن قائد ليس في عهد الصحابة شكوا، ثم تبين لهم هذا الأمر. ومن أحسن على أن ابن الصياد هو الدجال هذا حسب ظنه، أو أن المقصود أنه دجال من الدجاجلة. ما رأيكم في من قال أن يأجوج ومأجوج هم شعوب الطين؟ هذا محتمل، لكن ما هو ما يدل على وجود به، لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليه في أشكالهم، لكن بعض الصفات لأنهم قصير القامة جدا وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة، وتحديد ما الذي يفيد فيه، يعني كانوا شعوب الطين أو شعوب أخرى أو ناس يكثرون في قرب زمن خروج موسى عليه السلام يكثرون جدا ويتناسلون ثم يذهبون للناس، يعني ما الذي يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا انهم موجودون من زمن الانبياء قط، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض وانهم يخرجون في زمن، فهم شعبان او قبيلان او قبيلتان كبيرتان موجودة، لكن ما المقصود بها؟ قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك، أنا ما أعلم، لأن ما عندي ما يحدد ذلك بدليل. ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، أيهما أول خروجا؟ ثم الجواب عنه، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم لأنها إذا خرجت إحداهما كانت الأخرى تليها، وهذا الحديث إذا كان فيه التردد فإن الحديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس وجهة ضحى، طلوع الشمس طلوع ما يكون بعد الضحى، طلوع يكون وقت الطلوع، يعني في أول إدبار الليل وإقبال الصباح. في الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أول ثم بعد ذلك خروج الدابة، وهذا يقتضيها أيضا المعنى، لأن خروج الشمس من مغربها خلاص فاصلة الإيمان، يعني من آمن لم يؤمن من قبل لا يساوي الإيمان، ثم الدابة ليتسم الناس وتسليمهم. ألا يكون مطرد أسراره وشرط، أما شرط تجنبه شروط هذا صحيح، لكن هو يقول شرط شرط وشرط وهذا كثير، يعني شرط وشرط في المفرد يتبادلان، يعني من حيث القياس من حيث النقل، مثل نهر ونهر والسمع والسمع، وفي القرآن في القراءات في كثير تناول بين فعل وفعل في المفرد، الذي جمعه أفعال في النهر وكان بينهما نهرا، وفي القراءة الأخرى كان بينهما نهرا وهو قراءتنا، وجمع النهر أنهار وأنهر، فالمسألة صحيح شرط وشرط، ولا يعني استعمال الشرط فيما ذكر أنه المقصود أنها صحيح، شرط وشرط كلها الأسئلة اللي تحتاج إلى يعني البحث فيها معروف ما له داعي سؤالها، يعني مثلا عن كفر تكذيب الجحود وأنه نسبت إلى بعض العلماء إلى آخره، هذه البحث فيها معروف. كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ الله أعلم.
الله
يعيننا فتنة.
السلام
عليكم.
هذا
السجن
الآن
حياته
من
محذر
الأنبياء الأول من
الدجال
إلى الآن.
محذر من فتنة. خلص الناس من الفتنة. من فتنة المسيح الدجال. وبالمناسبة ما ذكرت في المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم. طرف اسم المسيح بمعنى مختلف. مسيح الدجال فاعل بمعنى مسعود، يعني لانه ممسوح ممسوح العين اليسرى وعينها الاخرى كانها عنبه طافيه، يعني ثالث. ومسعود بمعنى ممسوح، يعني احدى العينين غير موجوده اعور. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح سائل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة بفضل الأسمع والأبرص في إذن الله. في بعض الكتب يقول المسيح، لا هذا أنا ما أعرف أصلا المسيح يعني بمعنى منسوخ، هل هو منسوخ؟ هل جاء في الأحاديث منسوخ أو مسيح؟ أنا ما أعلم يعني فيها، لكن الأحاديث كلها السنن اللي في الصحيح والسنن كلها المسيح المسيح بالحاء لا بالخاء. فحبذا لو أبنت لي معنى، هذا آخر سؤال، قول بعض العلماء إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، فلا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ تحتاج تأمل ما استحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشاعرة، قدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن. قدرة الله جل وعلا تتعلق بكل شيء كما هو نص القرآن، إن الله كان على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا ونحو ذلك. فالقدرة متعلقة بكل شيء، وكل شيء هذه تشمل ما أذن الله جل وعلا بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه. أما تعلقها بالممكن، من قال تتعلق بالممكن، فالممكن وقوعا أو الممكن إذنا، فهذا الكلام فيه قلة بكلام الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يعلقون القدرة بما يشاءه الله جل وعلا وما يأذن به. والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين، الأولى في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك، والثانية في آية سورة الأنعام في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال جل وعلا هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هل حصل هذا العذاب من الفوق؟ من فوق؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا قال هذه أفضل. وهذه وقعت كما في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. فهناك أشياء كما في نص الآية الله جل وعلا قادر عليها ولم يأذن بوقوعها، فهي من جهة الوقوع ما دام أنها لم يأذن الله جل وعلا بها ولم تقع، لكن تعلقت بها قدرة. فإذا دلت الآية على أن قدرته جل وعلا متعلقة بكل شيء، بما يشاء أن يقع وبما لم يشاء أن يقع. وهذا هو قول أهل السنة خلافا لقول الآخر، ونبه على في آخر الأسبوع القادم يوم الخميس غير موجود، في مساء الخميس إن شاء الله فجر الجمعة يكون درس الخميس فجر الجمعة. أما درس السبت أيضا برجع مرة أخرى للمدينة، فالسبت القادم تعذرونا إن شاء الله، نلتقي في السبت الذي بعده. وفقكم الله لما تزعمون. الجمعة بعد الفجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلني وإياكم برحمته، وأن يتقبل منا قليل طاعته، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. نجيب عن بعض الأسئلة لفاتحة هذا الدرس. أمر التحرر بإعادة شرح الواسطية بعد الانتهاء من التحاوية، لأن غالب الطلبة لم يحضروا شرحكم كثيرة وكثيرة إحالتكم للواسطية، يريكم إعادة شرحه خير. أحتاج إلى أن تعمل، لكن معظم سمية ذلك لأنه نمشي على عدد من الكتب، والرغبة أن تبقى الجلسات الأشرطة ينتفع منها الناس، فالابتداء بكتب جديدة أولى لتبقى محفوظة في الأشرطة، ويمكن طالب العلم أن يرجع إلى الشرح موجود يستفيد من ما هو موجود إن شاء الله. فيها كتاب مسائل الجاهلية الإمام الدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعدد من الأخوة اختاروا إكماله، أو نأخذ عدد من الكتب 2-3 معه فنصير الدرس المتنوع ما بعد قررنا إن شاء الله يكون خير. تعلمون كثرة الكلام حول استعمال الرجال للذكور وتكرر بعض التحريم، نرجو منكم تبيين الحكم. هل الحكم للرجال؟ العلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، فمنهم من رأى المنع والنهي عن ذلك لأنه إنما أبيح للنساء في العرس وليالي الفرح، وأما الرجال فهم باقون على أصل المنع. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم في ذلك، واستدلوا له بأن امرأة كانت تضرب الدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر حلقت الدفة تحتها وجلست عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إن الشيطان يفرق منك. فدل بقوله إن الشيطان يفرق منك بأن هذا من عمل الشيطان، والأصل في أعمال الشيطان أنها محرمة. والقول الثاني أنه يباح الدفة للرجال، ويستدل أهل هذا القول بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الضرب بالدف بين يديه، وأتت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن رجعت سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك. فدل على أن الضرب بالدف هو صنع الرجل له ليس بمحرم، لأنها قال: أوفي بنذرك ولا نذر في معصية الله جل وعلا. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. واستدل له أيضا ببعض السلف، والكلام في المسألة راجع إلى بعض الأحوال كالفرح بعرس أو بعيد أو في حرب أو في استخارة ونحوهما، هل يباح مطلقا أم في هذه الصور التي جاء في الدليل ما هو من جنسها؟ العلماء مختلفون في ذلك، ومسألة تحتاج إلى تحرير، مزيد تحرير، وكثير من علمائنا يمنعون منها لسب البريعة في ذلك.
يعني هذا لا تفتح عمار، يعني يقول صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئه الباغيه، هل هذا معناه ان فرقه معاويه فرقه باغيه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمار بن ياسر تقتلك الفئه الباغيه، هذا حديث صحيح، واهل العلم يستدلون به على ان الحق مع علي رضي الله عنه واصحابه، وان معاويه رضي الله عنه ومن معه انهم كانوا متعولون وبغوا على علي رضي الله عنه، وانما فعل ذلك في اجتهاد كما هو معلوم. لهذا لما قيل لمعاويه هذا الحديث ان عمارا تقتله الفئه الباغيه، قال انما قتله الذين اخرجوه، ما قتلناه، قتله الذين اخرجوه في امر ليس بحق، فتأول حتى الحديث وجعل عليا رضي الله عنه ومن معهم الذين بغوا على اولياء بني عثمان رضي الله عنه. والصواب في ذلك هو ما عليه معتقد اهل السنه والجماعه من ترضي عن الجميع، واعتقاد ان الصواب والحق مع علي رضي الله عنه واصحابه، وان معاويه رضي الله عنه بغى على علي في ما ذهب اليه، وانه لم يكن ايضا هذا يعني كل ما حصل باختيار معاويه رضي الله عنه، بل كان ثم من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله. المقصود من ذلك ان محبه الجميع فرض، ومعاويه رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التنقص منه، وولايته كانت من خير الولايات، يعني هو خير ملك ملك لانه صحابي واقام الجهاد واجتمعت عليه الامه في وقته، وعلي رضي الله عنه من هذه الجهة لم تجتمع عليه الأمة، لذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداء وقتال أعداء الله وجهاد المشركين، وفتح انتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في خلافة علي رضي الله عنه. فلهذا الله أعلم بمواقع حكمته وقدره، ولكن علي رضي الله عنه هو الله، هو المصير، وهو الحق، وهو الخليفة الراشد، وهو رابع الخلفاء، رابع المبشرين بالجنة، وهو أفضل وأعلى مقاما من معاوية رضي الله عنه عنهم جميعا بلا شك، ولكن معاوية كان في ذلك متأولا، وكان في عهده من الخير ما يحمد له. نرأيكم بموسى الموسوي قرأت له ردودا على الإمامية وقيل إنه شيء، هذا أحد موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة، نقم على الخميني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة، ترحل إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب في اللغة الإنجليزية والبعض باللغة العربية، وبعض كتبه كالشيعة والتصحيح، الشيعة والتشيع، يا شيعة العالم السيسب، ونحو هذه الكتب مفيدة في الرد على الشيعة، وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم متناقضون، وأن الحق ليس معهم، وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون، ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في بعض، لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق، وأن التشيع حق، وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. مع هذا فهو رد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل منها مسألة العصمة، مسألة فرق الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكروا في مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقد الأئمة، ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أسطر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين بمعظمين، فلدى السنة معظمون خلعوا عليه من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله. ولم ينجو هذه عبارة، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة بالسلفية. على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منها، يستفيد منها طالب العلم ببعض الأمور، وخاصة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا دائما وإياكم ممن وفق في قوله وعمله، وزاده العلم بصيرة في دينه، وكان حجة له لا حجة عليه. كما نسأله سبحانه الثبات على الدين وعلى العلم النافع، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه سبحانه جواد كريم. نجيب عن بعض الأسئلة. قال: شخص انتهت مدة مسحه بعد صلاة العصر، ثم لما جاء المغرب شك هل خلع خفيه وتوضأ أم مسح على المسح السابق، فماذا يعني؟ من القواعد المقررة أنه عند طروء الشك يبنى على اليقين، والبناء على اليقين أصل من أصول الشريعة لما اشتبه على الإنسان علمه، فيرجع إذا شك إلى ما لا شك فيه، وهذا داخل تحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله: فليطرح الشك في الصلاة وليبني على ما استيقن. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. فهنا إذا تيقن خروج مدة المسح وشك هل تطهر أم لم يتطهر، فالأصل ما تيقن، وهو أنه خرج في المدة ولم يتوضأ، لأنه على الصحيح إذا انتهت المدة فإن الذي مسح يجب عليه أن يخلع الكفين أو الجوربين وأن يتوضأ من جديد. فإذا في حالة هذا السائل فإنه يجب عليه أن يعيد، إذا كان صلى المغرب على هذه الحال فيجب عليه أن يعيد، لأنه يبني على اليقين. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بالجمعة
وهل أتاك حديث الغاشية؟ لا أعلم هذا أنه جاء في العيد الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في القراءة والجمعة يعني في أغلب الأمر أن يقرأ بسبح والغاشية، وقرأ بغيرها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، لكن هذا قراءة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية رواها مسلم في الصحيح في أواخر أحاديث القراءة في الجمعة، وهي سنة في صلاة الجمعة. أما صلاة العيد فلعل من قرأ إن كان أحد قرأ بها بناها على القياس، لكن الذي جاء هو قراءة السبح والغاشية، وربما اجتمع يعني الجمعة والعيد في يوم واحد فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما يعني بسبح والغاشية. أما الجمعة في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية فهذه إنما هي في صلاة الجمعة، لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: الأولى السبح والغاشية، الثانية الجمعة والمنافقون، وهاتان أكثر، وسبح أكثر والغاشية، ثم يليها الجمعة والمنافقون، ثم أنه قرأ أيضا الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. هذه ثلاث سنن عنه عليه الصلاة والسلام في قراءة الجمعة. ما معنى قوله منه بدأ وإليه يعود؟ قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل جلاله منه بدأ وإليه يعود، يعني منه جل جلاله بدأ قولا وكلاما وتنزيلا، فلما تكلم به سمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمع. وقولهم وإليه يعود يعني في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن فيكرم الله جل وعلا كلامه أن يبقى في الأرض ولا ثم من يعمل به، فيسرى على القرآن في ليلة من الأوراق من الصحف ومن الصدور فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. قل هل ورد نهي عن حلق العلم يوم الجمعة؟ نعم، هذا جاء في حديث رواه عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا عند أكثر أهل العلم على الكراهة، ومحله أن يكون الناس يستعدون لسماع الخطبة قبل الصلاة ثم هم يتحلقون، وهذا التحلق النهي عنه لعدة تعليلات: الأول أن التحلق والناس ينتظرون الخطيب سبب لقطع الصفوف، والتعليل الثاني أن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة سبب للحديث من المتحلقين في غير قراءة القرآن والذكر وتفريغ القلب والنفس لسماع الموعظة وسماع الخطبة التي هي فرض في صلاة الجمعة. وليس النهي مطلقا عن التحلق في كل أجزاء يوم الجمعة، فلو كان ثم حلقة علم بعد الفجر فلا بأس، بحيث لا تطول حتى تشغل الناس في صلاة عن صلاة الجمعة، أو كانت حلقة بعد صلاة الجمعة، أو كانت حلقة بعد العصر، فهذا لا بأس به، لأن المقصود من حديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره السابق هو التحلق كما هو لفظ الحديث قبل الصلاة يوم الجمعة. ولهذا كان من عمل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره عنه من ترجم له أنه كانت له حلقة عظيمة في التحسير يخطيها بعد صلاة الجمعة، يعني بعد أن يفرغ الناس من الغافلة في الجمعة وينتهون فيبدأ تدريب في تفسير يوم الجمعة. قالوا وفسر سورة نوح مدة سنة، يعني كل يوم بعد صلاة الجمعة. المقصود على هذا يحمل النهي، وأن لو كان هناك في المسجد إقبال على الطاعة هناك يأتون إلى المسجد من الصباح الباكر أو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس، فهنا يكون النهي واردا عن التحلق، لأنه يشغل الناس عما كونه.
بعضهم يستعمل السكين شاخر الشام في النية يتحدث بعد أن يخلص خطيب الجمعة ويصلي الناس يقوم في الناس.
لا، الموعظة غير في السلام، العلم غير الموعظة، لأن خطوة الجمعة المقصود منها الموعظة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يعظ الناس، ولهذا قال جمع من أهل العلم أن الموعظة واجبها وركن في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة، أن هي المقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، ومثلها وصية للتقوى وأشباه ذلك. فإذا كان الحديث بعد فراغ من الصلاة الموعظة والتذكير فهذا ليس بجيد إذا كان يعتاد، أما إذا كان للمناسبة أو لحضور عالم يستفاد من علمه وكان الأمر إماما فهذا ربما فعله بعض أهل العلم، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يعظ الناس بعد الجمعة، ولا صحابته أيضا لا يعظون. أما العلم فالعلم في كل ذنب في كل وقت، العلم ليس موعظة بالمعنى الخاص، وإن كان موعظة بالمعنى العام. قراءة بعض الأشياء بعد صلاة الجمعة، كل الزمن الأول كان يقرأ أخبار الفتوح، كان يقرأ أخبار أو أوامر ولي الأمر نحو ذلك، كان يقرأها العلماء يعني في القرن الثاني والثالث، يقرأونها بعد صلاة الجمعة لحضور الناس. نكتفي بهذا القدر. أمن الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولم يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعجل له الثواب، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الطحاوي رحمه الله تعالى أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان، في أركان الإيمان، ويجب الإيمان بها. ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أنها غيب، والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله جل جلاله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان بها واجب. إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك يجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به، وقد خص الله جل وعلا أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، فهي أولى وأولى صفات المؤمنين، كما قال جل جلاله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا كله إيمان بالغيب. ويريد أيضا رحمه الله في إيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دله عليه عقلهم، فإن طوائف أنكرت وجود الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن، فنفوه لأجل ذلك. فأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. هذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى في تعريف الأشراط. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. والأشراط أشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دنوا فتكون أشراطا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصورة. قد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد، قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأفادت الآية فائدتين: الأولى
أن الساعة لها أسرار وعلامات. والفائدة الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة، ومنها ما يكون قريبا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكروا عنده الساعة قال إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات، فدل ذلك على أن ثمة أسرار قريبة منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات. والآيات جمع آية، وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث لا يكون فيه لبس. المسألة الثانية، أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى 3 أقسام: أشراط صغرى ووسطى وكبرى. والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس فن ما يدل عليه من وجود الوسطى، وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. أما تعريف الأشراط الصغرى فهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة، وحصلت من أشراط الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى. ومن سيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. ومن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي صغرى، وما بعد من عهده فهي وسطى، إلى حدوث الأشراط الكبرى. والأول هو المعتمد في ذلك. المسألة الثالثة، الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، بل هو آيات ودلائل على القرب، فتارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس. وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم، إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا جدا، ومما يشار إليه فيها ما جاء في حديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعد سكتا بين يدي الساعة موتي، ثم شك بيت المقدس، ثم موتان يأكل فيكم كسعاص الغنم، ثم إفاضة المال، إلى آخر الحديث. ومنها مما حدث، هذه حدثت قريبا من عهد عليه الصلاة والسلام، ومنها مما حدث بعيدا عن عهده عليه الصلاة والسلام، النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و600، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ومنها ما يكون قريبا من الأسرار الكبرى، وأسرار الساعة الصغرى والكبرى ألف فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أسرار الساعة، وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأنه ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث، وكان خبره صدقا ويقينا. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو من أسراط الساعة كذا، أو أعدد بين يدي الساعة كذا، هذه كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور، وحدوثها حقا وكان حقا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين ويقوي الإيمان، وهو من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى يعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا جدا. وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث، ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة، يعني من جهة الوقوع. وهنا ذكر الصحابي رحمه الله في هذه الجملة ذكر أربعة من أشراط الساعة: ذكر خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة. وهذه أربعة من عشرة أشراط. وإنما ذكر هنا الأشراط الكبرى لأنها هي العظيمة، وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. وهذه العشرة هي خروج الدجال، وهي مرتبة حدوث كما نسوقها: أول ما يحدث خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خطوط، خط بالمشرق وخط بالمغرب وخط بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس، ثم خروج النار التي تحفر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب الدخان، هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس، فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. أما الآية الأولى الكبرى وهي التي نص عليها هنا، وهي خروج الدجال، فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه، وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله جل وعلا بالخروج، وأنه بشر من جنس البشر، لكنه أعور العين، كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة. مكتوب بين عينيه كاف وراء، هذا الحروف يقرأها كل مؤمن، يعني كافر، يعطيه الله جل وعلا من القدرة ما تحار معه الألباب، فيقول للناس إني ربكم، فيكون معه جنة ومعه نار، ويكون فتنته تستمر في الأرض 40، وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض، لأنه يدعي أنه رب العالمين، وأن معه جنة وأن معه نار وأنه يحيي الموت، ويأتي في ذلك وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسها، ويخرج إليه شاب فيقول له أنا ربك، فيقول له أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس أنا أقتل هذا ثم أحييه، فيقتله ثم يحييه، فيقول قد وجدت الآن بفاعله، يعني أنك الدجال. وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض، أو خير الناس على وجه الأرض في زمان. والدجال لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة، معروفة في كتب السنة وفي كتب من ألف في أشراط الساعة، لكن ننبه في هذا على عدة أمور. الأول أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي جاء فيها أنه حي وأنه رضي إما في المدينة كقصة ابن صايد أو ابن صياد، أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرعوه فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يدل على أنه كان في ذلك الزمن، وأنه يبقى إلى وقت خروج، وإنما في قصة
الجزيرة في قصة الرجل المحبوس والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم المعروف، من العلماء من حكم عليه بالسجود، ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على خص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستمر الحياة. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله جل وعلا في وقت من الأوقات ثم يعلم بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا جل جلاله. وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال. والمهدي سمي مهديا لأن الله جل وعلا يهديه ويسلكه إليه كما جاء في حديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني أن الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيعود بالكعبة ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. وقوله عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة، اختلف العلماء فيه هل معناه أنه يصلحه في أمر دينه ولم يكن صالحا، أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس. والأظهر هو الثاني، أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم، وهو من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب، واسمه قسم محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وجاء في الأحاديث صفاته، وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان رفعات أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، يعني الذي في جملته لا في أفراده يدل على أن المهدي آخر الزمان قرب خروج الدجال. وفقط في المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم، وقف الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لصرحها بقول أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته، ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن. ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء ترقي دمشق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، وهذه المنارة ثم يدرك الدجال بباب لوط فيقتله هناك وأصله في مسلم، وهذا عند قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي. والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق كما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى بن مريم ثاني الآيات ثاني أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم، والله جل وعلا دل على نزوله في القرآن بقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
قد جاء في الصحيح ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مسقطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويكون الماء في عهده او في وقته حتى لا يقبله احد ويؤمن به اهل الكتاب. قال ابو هريره رضي الله عنه واقرأوا من شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيد. وقوله هنا وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته المقصود به قبل موت الكتابي او قبل موت عيسى ابن مريم. من اهل العلم من قال بالاول انه قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى ابن مريم، واكثر اهل العلم واهل التفسير على ان المقصود به قبل موته يعني قبل موت عيسى ابن مريم، لان سياق الايه والايات قبلها يدل على ذلك، وظاهرها ايضا وهو قوله وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به يعني عيسى ابن مريم عليه السلام قبل موته يعني موت عيسى ايضا ابن مريم عليه السلام. وهذا في معنى الايه التي في سوره الذكر، وهي قوله جل جلاله في ذكر عيسى وانه لعلم للساعه فلا تنفرن بها، وفي القراءه الاخرى وانه لعلم للساعه، والعلم هو العلامه والشرط، علم للساعه يعني شرط من اشراط الساعه، وهو الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحه واتفق عليه. حتى ان ابا هريره رضي الله عنه اذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث فاذا رايت عيسى ابن مريم فاقرئه مني السلام، ويرويها من بعده لمن بعده يقول فاذا رايت عيسى ابن مريم فاقرئه مني السلام. وهذا من شده ايمانهم وتصديقهم بعيسى عليه السلام الذي وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الارض ان يمكث، ثم يموت ثم يصلى عليه، يخرج في عهده عليه السلام في عهد عيسى يأجوج ومأجوج، وقد جاء ذكرهم في القران في سورتين في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وانفرد الوعد الحق، يعني الساعة. وفي سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الآيات فدلت الآيتين فدلت الآيتان على مسألتين، الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك، فهما قبيلان أو قبيلتان كبير أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. والفائدة الثانية أنهم يأتون من كل حدب، قال في آية الأنبياء وهم من كل حدب ينسلون، فالحدب هو الجهة، وينسلون يعني هذا من النسلان وهو السيف ليلا، وهم يأتون من كل جهة، فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها إلى آخر. فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى، ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام ويوم يكون، ثم تنكر الارض التي هم فيها بنقم اجسادهم، ويامر الله جل وعلا ريحا او طيورا بحملهم في البحر. السائل الرابع من الايات والخامس والسادس ثلاثة خطوط: خط بالمشرق، وخط بالمغرب، وخط بجزيرة العرب. وهذه الخطوط الثلاثة خطوط عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها. الزلازل خطوط الأرض تحدث في الأرض، فهي من آيات الله جل جلاله، يبتلي بها ويعذب بها، ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل، فهو غير مألوف. خطوط عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخس معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلها، يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها. طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن، كذلك في السنة الصحيحة، كما في قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتوبة: إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها حق وصف، وهي آية غير مألوفة، لأن المعروف أن الشمس تضيع من الشرق ثم تغرب وأن تغرب، فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت تعود من الغرب إلى الشرق، هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعهم يؤمنون. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل ذلك، قبل طلوع الشمس من مغربها، وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. ثم تخرج الدابة، الدابة حيوان عظيم في الخلقة، يعطيه الله جل وعلا القدرة على وصم الناس، كما قال جل وعلا في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وإذا وقع القول عليهم، يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها، أقربنا لهم دابة من الأرض. قال جل وعلا: تكلمهم، وفي قراءة أخرى: تكلم وذم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إن الناس أيضا بآياتنا، إن الناس كان بآياتنا لا يؤمنون، لكشف الهمزة من أن وكشف. وقوله تكلمهم وتكلمهم صراحتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين. أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس، وهي آية، والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس، ويتكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنه. والعلامة الثانية فيها أنها تسلم الناس، بمعنى أنها تسلم الناس. والوسم سماه الله جل وعلا هنا سلما، لأنه يكون معه سلم الجلد والتأثير في الجلد، كما يحصل في وسم الدواء فإنها لا بد فيه من وسم فيها أو من أثر فيه. فكتم الناس هذا مؤمن وهذا كافر. وهذه هي الآية الثانية. ثم بعد ذلك
أراد الله جل وعلا خطيطة إليه فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان ويبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتعارضون في الأرض فتعارض الأرض فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح كما لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله فاذكر الله اذكر الله كما يكون الدخان والدخان حقل مرة في كما في سورة الدخان ولكنه ليس بالآية العظيمة في الدخان الذي يحصل قرب يوم الساعة ذات الدخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخط والأمر فمن أهل العلم من قال إن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة وفي الأحاديث أن والسنة أن الدخان حقل في المسلمين يعني رآه المسلمون والمشركون في مكة وهذا غير هذا وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قاع عدن يعني يبدأ خروجها من هذا الموسم ثم تنتشر في الأرض وتشيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر تبيت معهم وتقول معهم وهذا أيضا آية أن نارا آية عظيمة أن نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس مع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الفزع ثم نفخة ثم تكون 40 ثم بعد ذلك تكون نفخة ثم نفخة الفزع والصعق ثم بعد ذلك 40 فتكون نفخة البعث أعلن الله جل وعلا على خروجات يوم القيامة وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر المسألة الثالثة الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مفيد مدقق وما بين متفاهم ولهذا المعلقات في هذا الباب كثيرة جدا ويعني ما بين كتب المعلقة مستقلة وما بين شروح في كتب مطولة لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرج في هذا الأمر وذلك لأن أشراط الساعة أمر غيبي والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها الدليل إذا كان الدليل من كتاب الله جل جلاله أو كان الدليل مما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما في جنس أخبار الغيب لأنه لا يتعرض لها في مجال ولا بما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهره فجاب التأويل والمجاز مرفوضا في مسائل الغيب جميعا أورد هذه الآيات في العقلانيات وأن العقل يصير مثل هذا هذا كله مردود ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والصروف ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها والواجب هو التسليم لها وهذا يدخل
بسبب مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى الشهادة معناها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، كل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص الثالثين أو ما لم تدركه فيجب التصديق به والإيمان بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه جل جلاله وتقدست أسماءه. والنوع في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام، منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل ويأخذ بما دل عليه العقل، ومنهم من يتأول بعضا، ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لأنها أمور غيبية، وهذا هو الذي ينبغي. وهنا تجد مثلا أن في نزول عيسى عليه السلام والمهدي إذا ذهب ويعني جاهد أنه يقول مثلا بالسيف وبالخيل، والسيف والخيل قال فيها عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أو لأعلم أسماء خيلهم ولون وألوانها، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. على تأثير للحقيقة. وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل أن يأتي خروج الدجال وأن يسمع به الناس، فمن من الناس من قال من الدجال مثلا يركب الطائرة، إما قلت في هذا الباب يركب الطائرة، وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن، فهذا مما لا يصلح أن يفتك ولا أن ينفك، بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر، لأنه إثبات فيه إثبات أن هذه الأشياء تتبقى إلى خروج على ما ليس لنا به علم، والنفي أيضا نفيا بما لم ندرك علمه. والواجب في هذا التسليم فلا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة، فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجال يطلقها عن ظواهرها. المسألة الثالثة، عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجب على من يكون حيا أن يؤمن به. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة فيأتي يتأخر ليتقدم عيسى عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام: لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذا فيه الدلالة من أول وهلة، من أول لحظة، على أنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام وليس رسولا متجددا، يعني كما كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكما بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينطبق في حده عليه السلام، ينطبق في حده أنه صحابي أيضا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، وينزل بعد ذلك متبعا له، ويموت على اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا ينطبق على حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. فلهذا بعض أهل العلم ربما ألغز فقال: من رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. ربما ألغز بعض أهل العلم وليس من الألغاز السائغة يعني المشهورة: من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. والجواب أنه عيسى عليه السلام، لأنه تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل، وهو من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزول، فبعد أن ينزل هو يخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرع. المسألة التابعة: أشراط الساعة. ربما حل لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق انطباقها على ما ذكر. هذا ألف مسلف المعارض في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه، وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيها ثم التحري، لأن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى علم، لأنه إخبار بما تقول إليه أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى علم. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلى تأويله، يعني ما تقول إليه حقائق وأخباره. وهذا ربما لم يظهر لكل أحد، يعني الآية في يوم القيامة، لكن انتظار التأويل يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار. بعضها ظاهر مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموتان يعني الطاعون الذي حصل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة ونحو ذلك، وهي النار التي خرجت من المدينة. لكن في بعضها يكون ثم تبع، هل هو منطبق او ليس بمنطبق، هل هو ثم او يعني هذا اتفاق منطبقة او ليس كلام. لهذا كما ذكرت لك في اول الكلام ان اشراط الساعة ايرادها من الشارع انما هو لامرين: لاجل الايمان بها، ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا نستفيد منه حكما شرعيا. مثلا حديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وكما في حديث عمر المشهور في قصة جبريل قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها في أعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. منهم من طبق أن تلد الأمة ربتها على عصر من العصور أو على وضع من الأوضاع، ومنهم من طبق الحفاة العراة العالة رعاء الشاء على وقت من الأوقات. ومثل ما جاء من نطق الحديث مثل: وأن تحدث المرء عذبة صوته، ومثل نهى أن يتباهى الناس، أو من لا تقوم الساعة، حديث الذي استمر: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هل هذا يقتضي جدا هذا الفعل أو لا يقتضي يعني ذما ولا مدحا، يعني هل يحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ فنعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية، وإنما وردت للإخبار بها لتكون دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام، ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره عليه الصلاة والسلام حتى يظهر المسلم له عليه الصلاة والسلام من غير المسلم. لهذا نحذر من التطبيق تطبيقها وخاصة فيما يفتد مرة حجمات ومرة فتن ومرة أشياء من الناس من طبق فأخطأ في ذلك، وهو ربما بنى على تطبيقها أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطأ في ذلك خطأ بليغا ومهر بيان خطأه. لهذا ما مقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة وذكر أشراط الساعة وتقسيمات ذلك ليس المقصود منه التطبيق، وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين، الأول دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل ذكر أشراط الساعة في دلائل النبوة، والأمر الثاني أن يدخل الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وعلى العموم المباحث مباحث إطراق الساعة كثيرة وألف فيها عدة مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد. حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله اقتصر جدا في شرحه واقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. نجيب على بعض الأسئلة. نعم، من أفضلها كتاب النهاية حافظ ابن كثير لأنه محرر، ومن الكتب المعاصرة كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل، وكذلك كتاب إصحاح الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله الكويجي رحمه الله تعالى، ونحو هذه. هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إيمان ينفعهم أو إيمان إقرار لا ينفع؟ إذا نزل فكفر الخليل ووضع وقتل الخنزير ووضع الجزية فعامل به أهل الكتاب واتبعوه ما أمر به من شريعة الإسلام فإنه ينفعه، أما إذا آمنوا به يعني إيمانا بنزوله لا بما جاء به وبما دعا إليه هذا لا ينفع. هذه المسألة ترجع إلى الأصول العامة. هذا مثل هذا، هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم، لكن هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ لا أحد، ربما يكون قبل ذلك ما تحدث فتنة، وربما المقصود منه بعض البيوت إلى كل بيوت الأرض. ما رأيكم في القول بأن قوله فقد جاء أشراطها على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله؟ إذا كان المراد بقوله فقد جاء أشراطها الأشراط الكبرى فهو على نحو قوله أتى أمر الله فلا تستعجله، يعني قرب المجيء ودنا، أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجله ونقرب جدا. وفقد جاء أشراطها إذا كان المقصود الأشراط الكبرى يعني فسرت الأشراط الكبرى فيكون جاء بما نقرب ودنا نجيبها مثل أتى أمر الله، هذا صحيح، لكن تخصيص لأن الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسرها بالأشراط الصغرى، قال أخبرني عن الساعة ثم قال له أخبرني عن أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخره كما ذكرت لك آنفا، وهذه من الأشراط الصغرى. لأن حمل آية سورة محمد
عليه السلام على الأسواق الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل كالأمران وكمال الآية من أمرين أو لا. أنا كم مرة نبحث عليكم السيارة رقم كذا لون أبيض صفر مغلقة لباب منزل. يا أخوان طلبة علم طبقوا العلم، لا ضرر ولا ضرار. تجي تحضر ساعة تتقرب إلى الله جل وعلا، تبر الناس وراح موعد يرجعها بمرور حق له أمام المنزل، ليس حقا له الطريق أمام، لكن ما هو أمام الباب الطريق والدخول ليس حقا لك، لا في إيقاف السيارة ولا في النظر ولا حتى في الوقوف للحديث. من حق تقف أمام وأنت واحد أمام باب الغير وتتحدثان، ليس لك حق تأثم على ذلك لا إلا إذا أذن صاحب المنزل. فالوقوف وقوف السيارة وسد الباب هذا لا أعظم انتبه بارك الله فيكم، يعني هذا من التفريق في الحقوق. إن المسيح الدجال لم يكن حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد هل هو المسيح الدجال أم لا، وكذلك كان بعض الصحابة. المسألة معروفة من جهة البحث، لكن فيه قصة بن صعب أنه لما ذهب إليه عمر لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يرى قال ما ترى، ثم قال له إني أرى الدخ ولم يكمل، فقال له عليه الصلاة والسلام اخطأ فلن تعدو قدرك، لأنه علم أنه كاهن. لهذا الأظهر فيه أنه كاهن، صفته كانت مقاربة للصفة، لكن الدجال أمره يختلف. ابن قائد ما مع صفة يجمع الناس في ذلك الزمان. أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ لا أعلم. ما علاقة ابن الصياد بالدجال وأربعة الصحابة بن صائد؟ كعب بن صياد أو بن صائد كان موجودا في المدينة وظهر عليه بعد بعض العلامات وخشي أن يكون الدجال، لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة، الدجال يخرج من مكان هو فيها محبوس، وهذا الرجل مات ودفن إلى آخره. فالقول انه هو ان الدجال هو ابن الصائد ليس فعلا، فهذا الشخص ثم تبين لهم هذا الامر. ومن احكم على ان ابن الصياد هو الدجال هذا حسب ظنه، او ان المقصود انه دجال من الدجال. ما رايكم في من قال ان يأجوج ومأجوج هم شعوب الطين؟ هذا محتمل، لكن ما هي ما يدل على وجود به، لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليه في أشكالهم، لكن بعض الصفات لأنهم قصير القامة جدا وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة، وتحديد ما الذي يفيد فيه، يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو ناس يكثرون وقرب زمن خروج عيسى عليه السلام يكثرون جدا ويتناسلون ثم يذهبون للناس، يعني ما الذي يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا انهم موجودون من زمن الانبياء قبل، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض وانهم يخرجون في زمن، فهم شعبان او قبيلان او قبيلتان كبيرة كان موجودة، لكن ما مقصود بها قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك، أنا ما أعلم لأن ما عندي ما يحدد ذلك بدليل. ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها أيهما أول خروجا، ثم الجواب عنه، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم لأن هذا خرجت إحداهما كانت الأخرى تليها، وهذا الحديث إذا كان فيه التردد فإن الحديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس ضحى ضحى، طلوع الشمس طلوع ما يكون
بعد الضحى طلوع يكون وقت الطلوع يعني في أول إدبار الليل وأقبال الصباح. في الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أولا ثم بعد ذلك خروج الدابة، وهذا يقتضيها أيضا المعنى، لأن خروج الشمس من مغربها نقرأ فاصلة الإيمان، يعني من آمن لم يؤمن من قبل لا يساوي إيمانه، ثم الدابة ليقسم الناس وتسليمه. فلا يكون مطرد أشراطه وشرط، أما شرط فجنبه شروط هذا صحيح، لكن هو يقصد شرط شرط وشرط وهذا كثير، يعني شرط وشرط في المفرد يتبادلان، يعني من حيث القياس من حيث النقل، مثل نهر ونهر وسمع وسمع، وفي القرآن في القراءات في كثير تناول بين فعل وفعل في المفرد الذي جمعه أفعال في النهر وكان بينهما نهرا، وفي القراءة الأخرى كان بينهما نهرا اللي هو قراءتنا، وجمع النهر أنهار وأنهر. فالمسألة صحيح شرط وشرط، ولا يعني استعمال الشرط فيما ذكر أنه المقصود أنها صحيح شرط وشرط كلها. يعني الأسئلة اللي تحتاج إلى كان البحث فيها معروف على داعي السؤال، يعني مثلا عن كفر تكذيب الجحود وأنه نسبة إلى بعض العلماء الآخر، هذه البحث فيها معروف. كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ الله أعلم، والله يعيدنا من فتنة.
هذا
السر من
حياته من حذر
الأنبياء
الأول من
الدجال إلى الآن، من حذر من الفتنة، خلص الناس من الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. وبالمناسبة ما ذكر المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، اشترك اسم المسيح والمعنى مختلف. مسيح الدجال فعيل بمعنى مفعول، سمي لأنه منسوخ منسوخ العين اليسرى وعينها الخطى كأنها عمدة طافية، يعني ثالث. ومفعول بمعنى منسوخ، يعني أشكى العينين غير موجودة أعور. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة وتدري الأسمع والأبرص في إذن الله. في بعض الكتب يقول المسيح، لا هذا أنا ما أعرف أصلا المسيح يعني بمعنى منسوخ، هل هو منسوخ؟ هو هل جاء في الأحاديث منسوخ أو مسيح؟ أنا ما أعلم يعني فيها، لكن الأحاديث كلها السنن في الصحيح والسنن كلها المسيح المسيح بالحاء لا بالخاء. فحبذا لو أدمت لي معنى، هذا آخر سؤال، قول بعض العلماء إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، فلا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ تحتاج تأمل ما استحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشاعرة، قدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن، قدرة الله جل وعلا تتعلق بكل شيء كما هو نص القرآن إن الله كان على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ونحو ذلك. فالقدرة متعلقة بكل شيء، وكل شيء هذه تشمل ما أذن الله جل وعلا بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه. أما تعلقها بالممكن، من قال تتعلق بالممكن الممكن وقوعا او الممكن اذنا، فهذا الكلام فيه صله بكلام الاشاعره وما تريد ونقلهم ممن يعلقون القدره بما يشاءه الله جل وعلا وما ياذن به. والقران فيه الرد على هذا القول من جهتين: الاولى في عموم كل شيء في الايات التي ذكرت لك، والثانيه في ايه سوره الانعام في قوله: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. قال جل وعلا: هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هل حصل هذا العذاب من الفوق؟ من فوق؟ قال عليه الصلاه والسلام لما قرأ: اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم، قال: اعوذ بوجهك، او يلبسكم شيعا، قال: هذه افضل. وهذه وقعت كما في الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فاعطاه اثنتين ومنعه واحده. فهناك اشياء كما في نص الايه الله جل وعلا قادر عليها ولم يأذن بوقوعها، فهي من جهه الوقوع ما دام انها لم يأذن الله جل وعلا بها ولم تقع، لكن تعلقت بها قدرته. فاذا دلت الايه على ان قدرته جل وعلا متعلقه بكل شيء، بما يشاء ان يقع وبما لم يشاء ان يقع. وهذا هو قول اهل السنه خلافا لقول الاخر. ننبه على ان اخر الاسبوع القادم يوم الخميس غير موجود، فنجي مساء الخميس ان شاء الله فجر الجمعه، يكون درس الخميس فجر الجمعه. اما درس السبت ايضا برجع مره اخرى للمدينه، فالسبت القادم تعذرونا ان شاء الله، نلتقي السبت الذي بعده. وفقكم الله لما تريدون. الجمعه بعد الفجر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يصلني واياكم برحمته، وان يتقبل منا قليل طاعته، وان يبارك لنا في اعمالنا واقوالنا واعمالنا، انه جواد كريم. ونجيب عن بعض الاسئله في فاتحه هذا الدرس. سنر السحر بإعادة شرح الواسطية بعد الانتهاء من التحاوية، لأن غالب الطلبة لم يحضروا شرحكم كثيرة وكثيرة إحالتكم للواسطية. نريكم بإعادة شرحه حين أحتاج إلى التأمل، لكن معظم سمية ذلك لأنه نحن على عدد من الكتب والرغبة أن تبقى الجلسات الأشرطة ينتفع منها الناس، فالابتداء بكتب جديدة أولى لتبقى محفوظة في الأشرطة. ويمكن طالب العلم أن يرجع إلى الشرح موجود يستفيد من ما هو موجود إن شاء الله. نتيجة كتاب مسائل الجاهلية إمام الدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد ما أكملنا، وعدد من الأخوة اختاروا إكماله أو نأخذ عدد من الكتب 2-3 معه، فسنصير الدرس المتنوع ما بعد قررنا إن شاء الله يكون خير. تعلمون كثرة الكلام حول استعمال الرجال للدخول وتسرع بعض التحريم، نرجو منكم تبيين الحكم. هذا الدخول للرجال العلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، منهم من رأى المنع والنهي عن ذلك لأنه إنما أبيح للنساء في عرس وليالي الفرح، وأما الرجال فهم باقون على أصل المنع. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم في ذلك، واستدلوا له بأن امرأة كانت تضرب الدخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر حلقت الدخان تحتها وجلست عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إن الشيطان يفرق منك. فدل بقوله إن الشيطان يفرق منك بأن هذا من عمل الشيطان، والأصل في أعمال الشيطان أنها محرم. والقول الثاني أنه يباح الدفء للرجال، ويستدل أهل هذا القول بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الضرب بالدفء بين يديه، وأتته امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن رجعت سالما أن أضرب على رأسك بالدفء، فقال أوف بنذرك، فدل على أن الضرب بالدفء واستماع الرجل له ليس بمحرم، لأنها قال أوف بنذرك ولا نذر في معصية الله جل وعلا. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. واستدل له أيضا ببعض السلف، والكلام في المسألة راجع إلى بعض الأحوال كالفرح بعرس أو بعيد أو في حرب أو في استخارة ونحوهما، هل يباح مطلقا أم في هذه الصور التي جاء في الدليل ما هو من جنسها؟ العلماء مختلفون في ذلك، والمسألة تحتاج إلى تحرير، مزيد تحرير، وكثير من علمائنا يمنعون منها لسد الذريعة في ذلك. هل هذا قياس عمار؟ يعني يقول صلى الله عليه وسلم لعمار تقصدك الفئة الباغية، هل هذا معناه أن فرقة معاوية فرقة باغية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر تقصدك الفئة الباغية، هذا حديث صحيح، وأهل العلم يستدلون به على أن الحق مع علي رضي الله عنه وأصحابه، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه أنهم كانوا متعولون وبغوا في على علي رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك في اجتهاد كما هو معلوم. لهذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث إن عمارا تقتله الفئة الباغية، قال إنما قتله الذين أخرجوه، ما قتلناه، قتله الذين أخرجوه في أمر ليس بحق، فتأول حتى الحديث وجعلها وجعل عليا رضي الله عنه ومن معهم الذين بغوا على أولياء بني عثمان رضي الله عنه. والصواب في ذلك وما عليه معتقد أهل السنة والجماعة من ترضي عن الجميع، واعتقاد أن الصواب والحق مع علي رضي الله عنه وأصحابه، وأن معاوية رضي الله عنه بغى على علي في ما ذهب إليه، وأنه لم يكن أيضا هذا يعني كل ما حصل باختيار معاوية رضي الله عنه، بل كان ثم من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله. المقصود من ذلك أن محبة الجميع فرض، ومعاوية رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التنقص منه، وولايته كانت من خير الولايات، يعني هو خير ملك ملك، لأنه صحابي وأقام الجهاد واجتمعت عليه الأمة في وقته، وعلي رضي الله عنه من هذه الجهة لم تجتمع عليه الأمة، لذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداء وقتال أعداء الله وجهاد المشركين وفتح انتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في خلافة علي رضي الله عنه. ولهذا الله أعلم بمواقع حكمته وقدره، ولكن علي رضي الله عنه هو الله هو المصيب وهو الحق، وهو الخليفة الراشد، وهو رابع الخلفاء رابع المبشرين بالجنة، وهو أفضل وأعلى مقاما من معاوية رضي الله عنه عنهم جميعا بلا شك. ولكن معاوية كان في ذلك متأولا، وكان في عهده من الخير ما يحمد له. ما رأيكم بموسى الموسوي قرأت له ردودا على الإمامية وقيل إنه الشيعي. هذا أحد الموسوي أحد الإمامية الرافضة نقم على الخميني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة، طرح إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب في اللغة الإنجليزية والبعض باللغة العربية، وبعض كتبه كالشيعة والتصحيح، الشيعة والتشيع، يا شيعة العالم السيسر ونحو هذه الكتب، مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم متناقضون وأن الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في بعض، لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق وأن التشيع حق وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا فهو رد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتاب الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة فرق الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكر في مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقد الأئمة، ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أكثر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليه من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله، ولم ينجو هذه عبارة، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة بالسلفية. على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد من طالب العلم في بعض الأمور، خاصة